بسم الله الرحمن الرحيم. صبحنا الله بالخير، صبحنا الله بالخير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القدر المتيقن في مقام التخاطب. تكلمنا في الدرس الماضي أن من المقدمات التي ذكرها صاحب الكفاية حول مقدمات الحكمة، قلنا صاحب الكفاية قال مقدمات الحكمة ثلاث: الأولى إمكان الإطلاق والتقييد، الثانية عدم نصب قرينه على التقليد، الثالثة عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. وقلنا القدر المتيقن مرة ينشأ من الخارج ومرة ينشأ من مقام التخاطب والتحاور. كلامنا هنا في هذه المقدمة يقول المصنف أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فإذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فإنه يضر في التمسك بالأطلاق، ويعتبر في مقام القرينة اللفظية على أن مراد المولى التقييد وليس الإطلاق. فمثلا يروى عن زرارة رضي الله تعالى عنه أنه سأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، إذا كان المصلي قد بتان لي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر، يقول يا ابن رسول الله، إذا شك المصلي في القراءة بعد الذهاب إلى التكبير عليه السلام، قال عليه السلام: لا يلتفت، لا يلتفت إذا شك في القراءة، إذا شك هل قرأ أم لا بعد أن ذهب إلى الركوع قال: لا يلتفت. ثم قال له: إذا شك في الركوع بعد الذهاب إلى القيام، قال: لا يلتفت. إذا شك في القيام بعد الذهاب إلى السجود، قال: لا يلتفت. وهكذا إلى آخره. ثم التفت الإمام عليه السلام وقال: يا زرارة، هذه قاعدة كلية، قال: يا زرارة، كلما فرغت من جزء وذهبت إلى غيره وسكت في السابق فلا تلتفت. واضح إلى هنا؟ خب، الكلام هنا كله كان في موضوع الصلاة. سؤال: هل يمكن أو هل يجوز أن نعمم هذه القاعدة الكلية كلما فرغت؟ هل يجوز أن نعمم هذه القاعدة الكلية إلى مثلاً إلى باب الحج؟ في الحج قد أشك أحيانا أيضا، في الأشواق، أشواق الطواف، أشواق السعي، قد أشك أحيانا. هل يجوز أن نعمم هذه القاعدة من الصلاة إلى الحج؟ قالوا: هنا لا يجوز. لماذا؟ لوجود قدر متيقن في مقام التخاطب والتحاور. القدر المتيقن هنا أن البحث بين زرارة وبين الإمام الصادق عليه السلام كان في موضوع الصلاة. فالصلاة قدر متيقن في مقام الحوار بين زراعة وبين الإمام عليه السلام. ولذا قالوا لا يجوز لا يجوز أن نعمل هذه القاعدة إلى مورد هذا. معنى أن القدر المتيقن يضر في المقام. إذن المصنف يقول وصاحب الكفاية أيضا إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والتحاور بين المتكلم والمخاطب هنا لا يجوز التمسك بالإطلاق، بل القدر المتيقن يضر بالإطلاق، لأن القدر المتيقن يعتبر كالقرينة اللفظية التي تدل على التقييد. ولمزيد من البيان والتوضيح نقول الثالث، المتكلم إذا كان في مقام البيان، مقام البيان يمكن تصويره على صورتين. نحن قلنا من المقدمات أن يكون المتكلم في مقام البيان وليس في مقام الإهمال، وليس في مقام بيان حكم آخر، وليس في مقام بيان أصل التشريع. أن يكون المتكلم في مقام البيان يعني جاد غير هازل يعني قاصد. هذا كون المتكلم في مقام البيان يمكن تصويره على نحو، النحو الأول أن يكون المتكلم في مقام بيان، أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع المتعلق به الحكم. هذا معنى في مقام البيان، أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع المتعلق به الحكم. وزيادة وزيادة وأيضا وأن يكون في مقام بيان أن ما بينه هو تمام تمام الموضوع لا غير. فكأن المتكلم هنا بين أمرين مو أمر واحد. الأمر الأول أفهم الطرف المقابل المكلف المخاطب بين له تمام موضوع الحكم، هذا واحد، ولم يكتفي بهذا بل وقال له أيضا بعد أن بين له تمام موضوع الحكم قال له مرة ثانية التفت، وهذا يعني الذي بينته لك، وهذا تمام موضوعي ولا موضوع آخر عندي. فهنا المتكلم بين أمرين، أفهم المخاطب الموضوع ما هو المتعلق به الحكم وأفهمه شيئا آخر، وأن ما بينه هو تمام الموضوع ولا يوجد غيره. مرة هكذا. والنحو الثاني مرة يكون المتكلم في مقام بيان الأول فقط، يعني في مقام بيان تمام موضوع الحكم فقط. خب، والثاني يقول ليس بهم من عندي. المكلف المخاطب فهم أن ما بينته له، أن ما بينته أنا له هذا تمام الموضوع أو ليس هو تمام الموضوع، يقول هذا ليس مهم عندي. المهم عندي المهم عندي أنا كمولى أن يمتثل المكلف فقط. المهم عندي أن المكلف يمتثل في الخارج، وما بينته له من تمام الموضوع يكفي لتحقق الامتثال في الخارج. المولى يقول له مثلا تصدق على الفقير، ويريد من المكلف أن يمتثل خارجه. الآن تصدق على الفقير، على الفقير المؤمن، على الفقير غير المؤمن، أن الفقير المؤمن ترى موضوعي أو أنا لا يهمني هذا، يهمني أن المكلف يمتثل في الخارج، والامتثال في الخارج يتحقق بهذا المقدار من الزكاة. هاتان صورتان لكون المتكلم في مقام البيان. الصورة الأولى النحو الأول، أن يكون المتكلم في مقام بيان غرضا وغرض واحد. الصورة الثانية أن يكون المتكلم في مقام بيان غرض واحد فقط. الفرق بينهما واضح عند الجميع، الفرق بين الصورتين واضح. سيدنا الصورة الأولى المولى يقول للمكلف أمرين، الصورة الثانية يقول له أمر واحد. في الصورة الأولى قال له أولا بينت لك تمام موضوع الحكم، وثانيا عليك أن تعلم أن ما ذكرته أنا لك هو تمام موضوعي ولا يوجد عندي موضوع آخر. أما في الصورة الثانية فبين له الأمر الأول فقط، بين له تمام موضوع الحكم. لماذا؟ المولى يقول غرضي أن تمتثل، وتحقق الامتثال خارجا يكفي ببيان موضوع الحكم لك.
لماذا فهم رسول الله لأن يعني الشيء النبي بينما هو في سورة الثانية هو بينا يعني في سورة الأولى.
نعم، يريد أن يقول أن القدر المتيقن في صورة يضر، في صورة ثانية لا يضر. هذا المطلب بينه صاحب الكفاية أيضا. المصنف يقول هذا المطلب ليس من عندي، أنا أخذته من صاحب الكفاية، لعل البيان طريقة البيان لعلها تختلف، لكن الغرض واحد. الغرض يريد أن يقول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب في أي صورتين يضر وفي أيهما لا يضر. ما أدري واضح هذا المقدار؟ لو أعيده مرة ثانية، واضح هذا المقدار؟ ما أدري واضح؟ خب المصنف يقول سيدنا إذا كان المتكلم، إذا كان المتكلم في مقام البيان على نحو الصورة الأولى، يعني على نحو بيان غرضين، على نحو الصورة الأولى. هنا سؤال، القدر المتيقن يضر أم لا؟ شوفوا مثلا المولى يقول للعبد تصدق على الفقير، يقول له تصدق على الفقير. هنا بهذا المثال المولى يريد أن يبين الغرضين. الأول يبين له تمام موضوع الحكم تصدق على الفقير، وثانيا أيضا يقول له التصدق على الفقير هو تمام موضوعي ولا يوجد عندي موضوع آخر. خب سؤال، قدر متيقن هنا موجود أو لا في الخطاب؟ وهو التصدق على الفقير، لا، التصدق على الفقير المؤمن. قلنا هدف الماضي، قلنا قدر متيقن من قوله اعتق رقبا تصدق على الفقير، القدر المتيقن أقول المؤمن أو لا، واضح بعد قدر متيقن. فاستفرنا هنا قدر متيقن موجود، نقول إذا كان قدر متيقن هنا موجود والمولى في مقام بيان الغرضين، إذا كان قدر متيقن موجود والمولى في مقام بيان الغرضين، هنا القدر المتيقن لا يضر بالإطلاق. لا يضر، لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأن المولى في مقام بيان الأمرين، ليس في مقام فقط بيان موضوع الحكم، وإنما يريد أن يقول شيء مضاف، يقول وما بينته لك تمام موضوعي. فإذا كان هناك قدر متيقن، وكان القدر المتيقن هو المراد للمولى، نقول له يجب عليك أن تنصب قرينة على أن المراد لك من الخطاب هو القدر المتيقن. سيد هذا الفارق. إذا كان المولى في مقام بيان الأمرين، وكان في الخطاب قدر متيقن، وكان القدر المتيقن هو المراد المولى، هو المراد المتكلم، نقول له ما دمت في مقام البيان للأمرين فيجب عليك أن تبين أن مرادك هو القدر المتيقن. ولو لم تبين وأنت في مقام بيان الأمرين فهذا يكون إخلال منك بالغرض. والحكيم إذا كان في مقام البيان لا يخل بغرضه أبدا. القدر المتيقن في هذه الصورة لا يضر، بل نتمسك بالإطلاق ونقول حتى مع وجود القدر المتيقن في فرض هذه الصورة نحن نتمسك بالإطلاق، ولا يضر وجود القدر المتيقن في التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لما غير ذلك؟ لأن المولى في مقام بيان أمرين، الأول موضوع الحكم، الثاني أن ما بينه هو تمام الموضوع ولا يوجد عنده مطلب آخر، والقدر متيقن مطلب آخر. فإذا أراده وجب عليه أن يبين ذلك الأمر، وإذا لم يبين نكتشف من إطلاقه أنه لا يريد القدر المتيقن. هذه الصورة الأولى، ما أدري واضحة عندكم أو ليست بواضحة. خيرا، إذا عندكم سؤال في هذه الصورة تفضل. خب، الصورة الثانية أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم فقط وفقط. خب، نقول له أنت في مقام بيان الغرض الثاني، يقول لا، أنا لا يهمني المكلف فهم أن ما ذكرته له هو تمام الموضوع أو لا، غرض الأساسي أن يمتثل المكلف المطلوبات الخارج. وبهذا المقدار من البيان، من بيان تمام موضوع الحكم، يكفي أن يمتثل في الخارج. غرضي أنا المولى أن المكلف يمتثل، وبهذا المقدار يعني ببيان الموضوع يكفي أن يمتثل في الخارج، ولا يحتاج أن يفهم أن الذي بينته له تمام الموضوع ليس بتمام. هذا مو مهم، المهم أنه عليك أن تمتثل، وبالمقدار الذي ذكرته لك يكفي أن يمتثل المكلف في الخارج. هنا لو كان فيما ذكره المولى للمخاطب قدر متيقن يضر أم لا؟ هنا قالوا نعم، القدر المتيقن يضر. يا حمد الله، لماذا يضر؟ قالوا لأن المتكلم في مقام بيان أمر واحد، ويجوز أن يكون المتكلم قد اعتمد على بيان أن مطلوبه هو القدر المتيقن يجوز أن يكون قد اعتمد على بيان هذا الأمر، قد اعتمد عليه في بيان الأمر الأول. يعني المتكلم هنا مو في مقام بيان أن ما ذكره هو تمام، هو تمام الموضوع، ليس في مقام بيان هذه النقطة. فإذا المتكلم فهم قدر متيقن من الخطاب، هنا قالوا هذا الفهم يضر في التمسك بالإطلاق، فلا نتمسك بالإطلاق هنا، بل نمتثل القدر المتيقن. مثلا تصدق على الفقير، المولى يريد يقول للعبد فقط تصدق على الفقير، لكن ما قال له أن هذا الخطاب الذي ذكرته لك هو تمام موضوعي، ما قال هذه النقطة. المكلف المخاطب فهم هذا المتيقن من الخطاب أن التصدق على الفقير المؤمن أولى، وهو قدر متيقن. هنا الخطاب يشمل فردين، يشمل مطلق الفقير وعنده قدر متيقن الفقير المؤمن، فهنا فردان. المولى قال تصدق على الفقير فقط، أما فقير المؤمن مطلق الفقير المولى ليس في فلد بيان هذه النقطة، فقط يريد أن يقول تصدق على الفقير. إذا المخاطب فهم القدر متيقن هنا، قالوا هذا الفهم يضر، يضر بالإطلاق، فلا يجوز للمخاطب أن يتمسك بالإطلاق ويتصدق على مطلق الفقير، بل يتصدق على الفقير المؤمن. لماذا؟ لأن القدر المتيقن يضر، ويجوز أن يكون المتكلم قد اعتمد على هذا الفهم للقدر المتيقن في بيان أن مراده من الخطاب هو المقيد للمطلق، هو المقيد للمطلق. الخلاصة، إذن الصورتان لهما فائدة. إذا كان المتكلم في مقام بيان الصورة الأولى من البيان، هنا حتى لو كان هنا قدر متيقن فلا يضر. لماذا؟ لأننا فرضنا أنه في مقام بيان تمام المراد، فإذا كان مراده القدر المتيقن وهو في مقام بيان تمام المراد يجب عليه أن يبين، فالقدر المتيقن هنا لا يضر. أما لو كان في مقام بيان الصورة الثانية القدر المتيقن يضر بالإطلاق، فلا يجوز للمكلف أن يتمسك بالإطلاق ما دام يعتقد أن هناك قدر متيقن. لماذا؟ لأن المتكلم ليس في مقام بيان تمام غرضه، ويجوز أن يكون قد اعتمد على الخطاب في بيان تمام المراد، وأن مراده هو المتيقن للمطلق. ما أدري هذا واضح إلى هنا؟ إذا هذا المطلب فلن، إذن يمكن أن تجعلوا هذه مقدمة رابعة لمقدمات الحكمة، فتكون عند الكفاية وعند المصنف أيضا حسب الظاهر، مصنف ذهب إلى هذا. المقدمة الأولى أن يكون إمكان الإطلاق والتقييد قبل فرض تعلق الحكم بالموضوع، هذه أولى. والثانية أن يكون المتكلم في مقام البيان. الثالثة أن لا ينسب قرينة، لا قرينة متصلة ولا منفصلة على التقييد. نقول والرابعة أن لا يكون هناك قدر متيقن، لكن في أي مقام؟ في مقام التخاطب والحوار، لا في مقام الخارج كما قلنا في الدرس الماضي. هذه مقدمات أربعة. خب سؤال أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والحوار. سؤال هذا كله إلى هنا الكلام كله كان في مقام الثبوت كما يقولون في الأصول. ماذا لو تكلمنا في مقام الإثبات؟ يعني في مقام الخارج، يعني شنو الإثبات؟ مثلا فاستبينت أن المتكلم مرة يكون في هذه الصورة ومرة في هذه الصورة. خب سؤال ماذا لو سمعنا من المتكلم كلاما وسكتنا؟ هذا المتكلم في مقام بيان الصورة الأولى أو في مقام بيان الصورة الثانية؟ بعبارة ثانية المتكلم في مقام بيان الغرضين أو في مقام بيان غرض واحد فقط؟ في مقام بيان تمام الموضوع وأن ما بينه هو تمام الموضوع لا غير، أو لا فقط في مقام بيان تمام الموضوع؟ لو شككنا المتكلم الذي في مقام البيان في مقام بيان أي صورة، ماذا؟ في مقام بيان الصورة الأولى على النحو الأول أو في مقام البيان على النحو الثاني؟ ماذا أحكم عليه؟ هذا في مقام الخارج، سمعت كلاما في مقام الإثبات، ماذا أحكم؟ المصنف يقول يظهر من صاحب الكفاية أيضا، يظهر من صاحب الكفاية أنه يقول لا يجب أن يكون المتكلم في مقام البيان، لا يجب أن يكون في أكثر من النحو الثاني فقط. النحو الثاني يعني شنو؟ في مقام بيان أمر واحد، الصورة الثانية بعد، وهو أن المتكلم في مقام بيان تمام موضوعه فقط. أما المتكلم فهم أن هذا هو تمام الموضوع ليس بتمام، يقول لا يجب أن يبين المولى هذا الإخلاف. بلي
إلى شك المتكلم بين أي غرضين
يمكن نقول هذا حقك في مقام بيان جواب على الإشكال، يعني يمكن نقول هذا، يعني القدر المتيقن بتعبيرات، القدر المتيقن أن يكون المولى في مقام بيان الموضوع فقط، والزائد لست بحاجة إليه. لماذا؟ يقول يكفي أن المولى يبين غرضه، يبين الحكم. لماذا؟ غرض المولى الأساسي من المكلف ما هو؟ شنو انتفاء الحكم؟ يعني المولى وما خلقت الجن والإنس إلا خير غير إلا ليمتثلون فقط، صحيح؟ ليمتثلون فقط، والامتثال والامتثال يتحقق بهذا المقدار من البيان. فلا يجب على المولى أن يبين أكثر من القدر الذي يحتاج إليه المكلف في مقام الامتثال، والمكلف في مقام الامتثال يحتاج أن يعرف موضوع الحكم فقط، وموضوع الحكم قد بينه المولى، وهذا المقدار من البيان كافٍ في أن يقوم حضرة السيد القزويني أو القزويني هذا أو القزويني هذا في الامتثال، وهو التصدق على الفقير فقط، في هذا المثال. أما مراد المولى الفقير العادل الفقير المؤمن مطلق الفقير، يقول لا أحتاج أن أبين هذا المثال، أطلب منك فقط أن تتصدق، لو لا أطلب منك فقط أن تكرم طالبا من طلاب المرحلة الرابعة. حتى هذا الطالب قدر متيقن يكون سيد او يكفي اي واحد من الاخوة مو مهم، المهم اكرام طالب، هذا هو المهم عند المولى. فلا يجب على المولى ان يكون في مقام بيان اكثر من تمام الموضوع، ولا يجب عليه ان يبين، ولا يجب عليه ان يبين، ولا يجب عليه ان يبين اكثر من هذا. نعم التفت في حالة واحدة، نعم في حالة واحدة، نعم لو كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني، يعني فقط وفقط يبين تمام الموضوع، التفت إلى هذه الصورة. نعم لو كان في هذا المقام وغرضه المطلق، وغرضه المطلق، التفتوا، قلنا القدر المتيقن في الصورة الثانية يبر أو لا؟ قلنا يبر. التفتوا، إذا كان المرء في مقام البيان على النحو، على نحو الصورة الثانية، وكان في الخطاب قدر متيقن، هذا أولا، وكان في الخطاب قدر متيقن، هذا أولا، وأيضا وكان غرض المولى المطلق، شوفوا الخطاب قدر متيقن موجود، لكن غرضي عن المولى ليس القدر المتيقن وإنما غرض المطلق. مثلا أقول تصدق على الفقير، وقدر متيقن موجود وهو الفقير المؤمن، حضرة السيد يقول لو خير ما الفقير المؤمن أولى أولى في كلام بيني وبينه قبل أن أقول تصدق، أنا مدحت المؤمنين، مدحت المؤمن، مدحت العادل، مدحت كذا العامل، ثم قلت له تصدق على الفقير، فقدر متيقن في مقام التخاطب موجود صحيح، لكن غرضي أنا مع وجود القدر المتيقن غرض المطلق، غرض المطلق مو القدر المتيقن. هنا المكلف رح يوقع في الإيهام والالتباس أو لا، رح يقع أو لا يقع. إذن هنا يجب على المولى في هذه الصورة فقط، إذا كان غرضه المطلق وكان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فدفعا للإشكال، دفعا للتوهم، وخوف أن يمتثل المكلف القدر المتيقن والمولى يريد المطلق، هنا نقول للمولى ما دمت حكيما وجادا غير هازل في مقام البيان وغرضك المطلق مع وجود قدر المتيقن، مع كل هذه المقدمات يجب عليك أن تبين، أن تنصب قرينا على أن مرادك مطلق للبيان فقط. في هذه الجزئية يجب على المولى أن ينصب قرينا، لماذا؟ لأن المكلف رح يقع في الالتباس، لأن قدر متيقن في مقام التخاطب موجود، ونحن قلنا القدر المتيقن يظهر في الصورة الثانية، ولكن غرض المولى هو المتيقن، غرضه المطلق، فالمكلف هنا يقع في الالتباس، فيجب على المولى أن يبين للمكلف أن غرضي هو المطلق، وإذا لم يبين نقول قد أخللت بالغرض، والحكيم لا يؤمن بغرضه. فقط في هذه الجزئية يجب على المولى أن على أي صورة؟ على أخذنا الصورة ثانية غرضه كمان، لا غرضك الكتاب المطلق ولا القدر المتيقن. وأصل القدر المتيقن في الخطأ على هذا القول يجب عليك أن تبين. لا أشوف، نحن قلنا إذا جمعنا كل هذه المقدمات، أولا نحن نقول أن الصورة الثانية القدر المتيقن يضرب في مقام التخاطب، يضرب الإطلاق، هذا أولا، وثانيا أنت بكلامك غرضك ما هو المطلق، صحيح؟ إذا كان عرف المطلق وقدر المتيقن موجود في مقام التخاطب هذا رح يضر، لكن غرض المطلق مو جسمه مو المقيد. فالمكلف إذا فهم القدر المتيقن رح يمتثل المتيقن، لكن غرض المطلق نقول له أنت المولى أوقعته في الحجبة، أنت أوقعته، فكان عليك أن تبين أن غرض بعد أن بنينا كل هذه القواعد والأصول. الآن نقول القدر المتيقن يضر، وأنت تريد المطلق لا المتيقن، فيجب عليك أن تمسك قرينة إلا أن تتراجع عن ما بنيت في هذه الساعة. إذا تراجعت لما أخذت بعد الله. اتضح المطلق؟ البيان قام. القدر المتيقن في مقام التخاطب الأول، يعني هذا في الواقع التنبيه الأول، التنبيه الثاني يجي، التنبيه الثاني الانصراف تبادل. يعني كأن المصنف أشار إلى تنبيهين، الأول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر، الأول أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية أو صاحب الكفاية قدس الله سره أضاف إلى مقدمات الحكمة، شوفوا أضاف يعني رابعة، مقدمة رابعة، أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم من الثلاث، وهذه المقدمة هي وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة. نعم. وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن من الخارج، تذكروا بعد الدرس الماضي، الدرس الماضي نحن قلنا القدر المتيقن منشأه أمران. مرة يكون منشأ القدر المتيقن الخارج، ومرة أخرى مقام التخاطب. الخارج مثلا قلت أي كلام، أي كلام فيه قدر متيقن، أي كلام يمكن أن نجعل له من الخارج قدر متيقن. مثلا إذا قلت أقرب العالم، يطلع لي واحد حضرة السيد يقول سيدنا قدر متيقن، أقول له العالم العالم المؤمن العالم العامل قدر متيقن، هذا أقول لا تصدق على الفقير، يطلع لي الشيخ ذي يقول لا قدر متيقن. فكل كلام، كل كلام يمكن أن نجعل له قدر متيقن من الخارج، لكن هذا ما يضر فيه في الإطلاق، ما يضر. إنما الكلام إذا كان هناك قدر متيقن في أثناء الخطاب، مثل زرارة والإمام الصادق عليه السلام في مقام الصلاة، هذا يضر وما يضر، هو هذا الكلام. قال وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارج عن الخارج في التمسك بالإطلاق، ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد، فلا ينعقد باللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. ولتوضيح البحث نقول إن كون المتكلم في مقام البيان يتطور على نحوين، الأول أن يكون المتكلم في صدد بيان أمرين، في صدد بيان تمام موضوع حكمه، هذا واحد، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهم المخاطب ما هو تمام الموضوع، هذا أولا، وثانيا وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غير. فغرض ثانيا أن يكون المتكلم في مقام بيان أمر واحد فقط في صدد بيان تمام موضوع الحكم واحد. إن قلت الغرض الآخر ماذا ينفق؟ التفت الجواب ولو لم يفهم أو ولو لم يفهم المخاطب أنه يعني ما بينه ها تمام الموضوع. يقول هذا مو مهم، هذا مو مهم. لماذا؟ فليس له غرض إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه. ليش؟ لأن غرض المولى ليعبدون فقط حتى يحصل من المكلف الانتصار، فقط هو هذا. والانتصار بهذا المقدار من البيان واقع. بيان تمام الموضوع هذا واحد الفقرة الأخيرة. وأن هاي بقصد الثاني، وأن ما ذكره يعني وأن ما بينه هو تمام الموضوع لا غير. بين أمرين، ما له بين أمرين. بين الأمر الأول، بين تمام الموضوع، والأمر الثاني جل الكفر كلمة الكفر مرادي هو هذا تمامه، يعني ما عندي بعد آخر. وإن لم يكن المكلف تفصيل الموضوع بحدوده انتهى. هنا يأتي لبيان الصورتين. فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول، نحو يعني شنو؟ يعني بيان أمرين، هذا واضح. فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا شك أنه لا يضر. صورة الأولى سيئة، لا يضر. صورة الثانية يضر، لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه. نقول له نشوف قدر متيقن، يقول فيجوز التمسك بالإطلاق حتى مع وجود القدر المتيقن. عجيب. لماذا؟ يقول لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو المراد، لو كان هو المراد، لو كان هو المراد هو تمام الموضوع لوجب بيانه. ليش؟ لأن المتكلم في مقام البيان كل ما عنده من قوته، وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن إخلالون، إخلال بالغرض. والمولى الحكيم لا يخل بغرضه، لأنه لا يكون مجرد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع. واضح الجواب؟ السؤال والجواب والإشكال والجواب أو لا؟ هذا السؤال وهذا الجواب. أما وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني، يعني في مقام بيان تمام الموضوع فقط، هنا أفتونا مأجورين، أفتونا القدر المتيقن يضر أو لا؟ يقول بلي نعم يضر القدر المتيقن. قال فإنه يجوز أن يكتفي، يعني المولى، بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. أنا والسيد القزويني قبل أن أقول له بكلام، أنا كنت وإياه أتكلم عن الفقراء المؤمنين وأمدح الفقراء المؤمنين وأمدح العذوب وأمدح الفقير السيد، ثم قلت له تصدق على الفقير، ينصرف ذهنه إلى ذلك ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوقت التمام، أي أنه يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشايع، يعني بالخارج فقط، لينتقل في الخارج، وبذلك يحصل التبليغ للمكلف ويمتثل في الموضوع الواقعي، لأنه هو المفهوم عنده في مقام المحاورة، ولا يجد في مقام الامتثال أن يفهم المكلف، أن يفهم أن الذي فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم منه ومن غيره. مثلا لو قال المولى اشتري اللحم، وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة لحم الغنم، لحم الغنم، يعني قال المولى أقول اشتري كنت أمدح له الغنم مثلا، وكان هو تمام الموضوع واقعا، فإن وجود هذا القدر المتيقن يضر كاف لانبعاث المكلف وشراء اللحم، أي لحم، وشراء لحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى. فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوعه، موضوع حكمه، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه، ولا يحتاج إلا أن يبين أن تمام الموضوع أم أنه تمام الموضوع. أما لو كان غرضه أكثر من ذلك، بأن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، فلا، هذا اللي استثنيناه من الصورة، فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن وإلا لكان مخلا بغرضه. فإذا لم يبين وأطلق الكلام استكشف أن تمام موضوعه أن تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن. إذا عرف هذا التقرير بعد خمسة أقوال الحديث وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.